الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الكتاب المعروف بالفقه الرضوي، وقلنا أننا سنبحث في ثلاثة مطالب. مر المطلب الأول من هذه المطالب وهو في كيفية وصول الكتاب إلينا، وقلنا أنه قد وصل إلينا كما قيل بطريقين. الطريق الأول عن طريق القاضي أمير حسين، ولم نجزم بمن هو أمير حسين ولا بطريقه إلى الكتاب. الطريق الثاني عن طريق أحد السادة الأجلاء بسلسلة معنعنة عن آبائه، عن أحمد السكين أو أحمد ابن السكين. وأحمد ابن السكين هذا لم يعرف في كتب الرجال، والمعروف هو محمد ابن سكين، ولكن السيد الذي يروي هذا الكتاب بهذه السلسلة لم يقل أنه محمد ابن سكين، بل قال أحمد ابن السكين، على أن من يروي عن أحمد السكين أشخاص، ومن يروي عن محمد ابن سكين شخص آخر لم يذكر في السلسلة. حينئذ لم يثبت لدينا طريق لهذا الكتاب، لم نعرف من هو أمير حسين، ولم نجزم بالسلسلة التي ذكرها أحد السادة الأجلاء. اليوم نتكلم إن شاء الله في المطلب الثاني، وهو في نسبة هذا الكتاب وأنه لمن، وتوجد أقوال متعددة في ذلك. القول الأول من هذه الأقوال أنه للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، المستشهد سنة 203 هجرية. القول الثاني أنه عين كتاب المنقبة للإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. القول الثالث أنه من مؤلفات بعض أولاد الأئمة. القول الرابع أن بعضه من تأليف أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري. القول الخامس أنه كتاب الشرائع الذي ألفه الصدوق الأب لولده الصدوق الابن، ألفه علي ابن موسى ابن الحسين ابن موسى ابن بابويه لولده محمد ابن علي ابن الحسين. هذا يا قول القول الخامس. القول السادس أنه كتاب التكليف لمحمد ابن علي ابن أبي العزاقر الشلمغاني الذي رواه عنه الصدوق الأب. القول السابع التوقف في هذا الكتاب وعدم الجزم بشيء من هذه الأقوال. وأما القول الأول وهو أنه للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، فممن أثبت أو حاول أن يثبت نسبة الكتاب للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام المجلسيان والفيض الكاشاني والشيخ يوسف البحراني وصاحب الرياض وولده. هؤلاء ادعوا أن الكتاب إنما هو للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه رواية، بل أنه للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. ومما استدل به لإثبات ذلك، أهم ما استدل به لإثبات ذلك دليلان. الدليل الأول مطابقة رواية الشيخين الصدوقين لذلك، وشدة تمسكهما به، حتى أنهما قدماه في كثير من المسائل على الروايات الصحيحة والأخبار المستفيضة، واتفقا باختيار ما في هذا الكتاب، وخالفا لأجله من تقدمهما من الأصحاب، وعبر في الغالب بنفس عبائره. والصدوق الابن عد رسالة أبيه إليه من الكتب التي عليها المرجع، إليها المرجع وعليها المعول، وما ذاك إلا لأن الرسالة مأخوذة من الفقه الرضوي الذي هو حجة عنده. ولم يكن الصدوق ليقلد أباه فيما أفتاه به حاشا. فالمظنون كما يقول هؤلاء أن الصدوق كان على يقين من كون الكتاب من تأليف الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الدليل الأول. الدليل الأول أن كثيرا ما استند الصدوق إلى فتاوى مذكورة في الكتاب، تارة ينقلها عن أبيه وأخرى مباشرة، وهذه الفتاوى تشابه عبائر هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو الكتاب المعروف بالفقه الرضوي. واعتبر الصدوق الابن أن رسالة أبيه إليه من الكتب المعتمد عليها، فهل هو مقلد لأبيه؟ حاشاه، ما ذاك إلا لأنه يجزم أن رسالة الأب إنما هي مأخوذة من كتاب الفقه الرضوي. طبعا الصدوق لم يقل أنه كتاب الإمام الرضا حتى يكون واضح، بل نقل عبائر موجودة بعينها في الكتاب المنسوب إلى الإمام الرضا. هذا يعني أنه يعتمد هذا الكتاب، ولم يعبر عنه أنه كتاب الإمام الرضا. صاحب الاستدلال لم يدعي أن الصدوق عبر عن الكتاب بأنه كتابا للإمام الرضا، لكنه يقول في من لا يحضره الفقيه عبائر هي تماما كعبائر كتاب الفقه الرضوي. وهذا يعني أن الصدوق يعتمد هذا الكتاب. لا بعدين جاي، شنو يعني ما يعرف مصدر؟ يعني الآن الصدوق لو عبر أنه هذا الكتاب عن الإمام الرضا، حينئذ نبحث ما هي قرائنه، فهو على يقين ليس على يقين، ومعناها تجي مراحل نوبة. إذا جزمنا بأنه على يقين وليس اليقين مرتبط بمضمون الروايات، وإنما يقين بصدور الكتاب، حينئذ يكون هذا الكتاب حجة. لكن أيضا نأتي لمرحلة أخرى، من قال أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو ذاك الكتاب الذي كان يعتمد عليه الصدوق؟ نحتاج إلى قراءة متفحصة في الكتاب. لكن هو الصدوق اعتمد على كتاب، هذا الكتاب فيه عبائر هي نفس عبائر الكتاب الذي بين أيدينا، لم يقل للإمام الرضا. واضح الفكرة؟ فحينئذ خلينا نشوف احتمال الصدوق لأنه كتاب الإمام الرضا، أم لوثاقته بأبيه، أم لأنه يعتقد أن أباه قد نقله عن روايات. هذا بحث. الآن المدعي يقول أن الصدوق قد اعتمد على هذا الكتاب، هو لم ينسبه للإمام الرضا، الصدوق اعتمد على هذا الكتاب، المستدل هكذا يقول. وليس اعتماده إلا لأنه عن حجة. واضح الفكرة؟ ولا يتصور بقراءة أخرى أن المراد أنه ألفه عالم، لا معنى لأن يقلد صدوق عالما، وحينئذ هو لمعصوم. وبقرينة وبدلالة قراءة أخرى نقول أن هذا المعصوم هو الإمام الرضا. نتكلم عن دليل المستدل، بعدنا مو في مقام الرد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني مما استدل به أيضا على كون هذا الكتاب للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام هو بعض العبارات الواردة في هذا الكتاب. توجد عبارات في هذا الكتاب ظاهرها أن مؤلفه هو الإمام المعصوم من هذه، بل هو الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. من هذه العبائر ما جاء صريحا في مقدمة الكتاب، يقول عبد الله علي بن موسى الرضا، جاء في المقدمة هكذا، يقول عبد الله علي بن موسى الرضا. وهذه العبارة صريحة في أن القائل هو الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. سنحتاج بعد ذلك إلى أنه يحتاج الرادون النافون لذلك على تأويل هذه العبارة، إلى تأويل هذه العبارة. ومن هذه العبائر من قبيل ما جاء في باب فضل الدعاء، أروي عن العالم، والمراد بالعالم بقول المطلق كما قالوا هو الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. أروي عن العالم، هذه قرينة على أن المروي عنه هو الإمام الكاظم، وبقرينة يقول عبد الله علي بن موسى الرضا أن الراوي عنه هو ابنه الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه قال لكل داء دواء، وسألته عن ذلك فقال لكل داء دعاء. طبعا هذه العبارة المفروض لا دلالة فيها، يروي عن العالم راو يروي عن، حتى لو قلنا أن العالم هو الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، فالراوي يروي عن الإمام الكاظم، من قال أنه المراد به ابنه؟ هاي العبارة لوحدها لا تكفي، ويبقى أنه من هو الراوي لا نعرفه، هذه العبارة لا تفي. لكن العبارة الأولى يقول عبد الله علي بن موسى الرضا تحتاج إلى تأويل بالنسبة للنافي. ومنها من هذه العبائر من قبيل ما جاء في باب الصلاة، قال العالم قيام رمضان بدعة وصيامه مفروض. طبعا قيام رمضان بدعة، القيام مطلق، يعني الصلاة في رمضان مو معقول المقصود مطلق الصلاة، هذه إشارة إلى صلاة التراويح، قيامه جماعة بعد بقراءة خارجي. هذه العبارة أيضا كسابقتها، قال العالم راو يروي، هب أن عبارة العالم عند أطلاقها تنصرف إلى الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن راو يروي عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هذه العبائر قوله ومما نداوم عليه نحن معاشر أهل البيت، هذه بعد العبارة لا تدل على أن قائلها راو عادل، نحن معاشر أهل البيت إما أن يكون معصوما أو من أولاد الأئمة. ومنها ما جاء في باب الأغسال، قال ليلة 19 شهر رمضان هي الليلة التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه العبارة كسابقتها تدل على أن القائل إما معصوم أو من أولاد المعصوم. واضح. ومنها ما جاء في باب غسل الميت، وكتب أبي في وصيته أن أكفنه في 3 أثواب إلى أن قال وقلت لأبي لم تكتب هذا، فقال إني أخاف أن يغلبك الناس يقولون كفنه ب4 أثواب أو 5 فلا تقبل قولهم. وأمرني أن أجعل ارتفاع قبره 4 أصابع مفرجات. وقد جاء هذا اللفظ أبي في عدة موارد، وقال المحقق النراقي ولولا أن أباه هو الإمام المعصوم لم يكن في نقل قوله فائدة، بل لم تكن وصيته ماضية لأن التكفين ورفع القبر تكاليف لغيره بعد موته. هذه قرينة على أن الإمام ينقل عن أبيه وهو ليس أب لأحد الرواة أو لأحد العلماء، لأنه لو كان مجرد أب لأحد العلماء لما كان قوله حجة. هذا طبعا يمكن تفسيرها فيما لو قلنا أنه رسالة الصدوق الأب لابنه مثل الصدوق الأب وصيته لابنه تكون محترمة، هسه لا نقول بوجوبها لكن تكون محترمة. صاحب الاستدلال يقول هذه الأقوال منها ما هو ظاهر في كون القائل إماما معصوما، كما في يقول عبد الله علي ابن موسى، ومنها ما هو ظاهر في كونه ينقل عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، فاستقرب القائل بأنه ابنه الإمام الرضا، ومنها ما هو ظاهر في كونه ابن المعصوم. لأن وصية الأب مجرد الأب لا تكون ملزمة ما لو لم يكن في نقلها لنا فائدة وحجة، وليس ذاك إلا أن يكون معصوم. هذان دليلان للقائلين بالإثبات، للقائلين بأن هذا الكتاب للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. إجمالا واضح الرد، لكن سيتضح أكثر عند نقل أدلة النافين. رد النافون على ذلك الذين ينفون أن هذا الكتاب للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، ردوا بأولا من البعيد جدا أنه لو كان هذا الكتاب للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام أن يختفي بحدود 1000 عام إلى أن يظهر على يد المجلس الأول، فلو كان من تأليف الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام لما خفي على الأئمة الذي جاءوا بعده، وما كان هناك داع لإخفائه لا سيما عن خواصهم ومعتمديهم، كما أخبرونا وأخبروا خواصهم بكتاب علي عليه أفضل الصلاة والسلام وصحيفة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام ونظائر ذلك. ولو كان للإمام لاشتهر بين القدماء كالرسالة الذهبية المنسوبة له، ولو كان لكان أولى بالاشتهار، لأن هذا الكتاب يزيد على الرسالة الذهبية بكثير، ويشتمل على أكثر مهمات أحكام الفقه، مع أن أصحابنا المتقدمين لم يألوا جهدا في نقل آثار الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام والحفاظ عليها. فهذه رسالة علي بن جعفر عن أخيه، والتفسير المنسوب إلى مولانا أمير المؤمنين برواية النعماني، والصحيفة السجادية، ودعاء الصباح، كل ذلك اجتهد المتقدمون في نقله بالدقة إلينا. فلو كان هذا الكتاب للإمام لاشتهر بين الأعلام الماضين اشتهارا كبيرا، ولاطلع عليه قدماء الأصحاب الذين جمعوا الأخبار وبحثوا عنها في البلدان، ولما خفي على أكبر محدثي أصحابنا الذين أدركوا عصر الإمام أو قاربوه من قبيل الفضل بن شاذان ويونس بن عبد الرحمن وأحمد بن محمد بن عيسى والبرقي وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن أحمد بن يحيى ومحمد بن حسن الصفار وعبد الله بن جعفر الحميري وأمثاله. ولو وصل منهم ولو القليل إلى المحمدين الثلاثة مصنفي الكتب الأربعة التي اشتملت على ما ورد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام في الأحكام. وإذا ناقشته فيما سبق، وأن قيل إن اعتماد الصدوق على رسالة أبيه ليس إلا لأنه يعلم بأن مستندها الفقه الرضوي، فعلى الأقل لماذا لم ينقل عن هذا الكتاب كل من الشيخ الكليني والشيخ الطوسي في كتبهم المؤلفة للأحكام؟ هذا أولا. وثانيا، لم يعهد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا استدلال مقابل للوجه الثاني. الرد الأول استدلال مقابل للوجه الأول الذي استدل به المثبتون، هذا الاستدلال مقابل للوجه الثاني. الوجه الثاني استند إلى عبائر في الكتاب من قبيل يقول عبد الله علي بن موسى الرضا، ومن قبيل ضرب جدنا، ومن قبيل عن العالم. هذه عبائر في الكتاب لم تعهد في روايات الأئمة، هذا الوجه الثاني للنافين. من قبيل روية، عبارة روية، ويروى وأروي ونروي وقيل وما إلى ذلك مما في هذا المعنى مما ورد في هذا الكتاب. فأكثر عبارات الكتاب مما لا يشابه عبائر الإمام، ففي أوله بعد أسطر قال ونروي عن بعض العلماء أنه قال في تفسير هذه الآية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، قال ما جزاء من أنعم الله عليه بالمعرفة إلا الجنة، وبعد أسطر قال إن بعض العلماء سئل عن المعرفة، وفي موضع آخر روي عن العالم أو سئل العالم أو سألت العالمة. والمتتبع لكلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في رواياتهم يرى أن هذا الكلام بعيد جدا عن طريقتهم وأسلوبهم. هذا ثانيا. هسه طبعا هذا عبائر مقابل عبائر، وهاي العبائر أصرح. نعم نحتاج أن نفسر تلك العبائر، نحتاج. فسرنا كل تلك العبائر إلا عبارة يقول عبد الله علي بن موسى الرضا سيأتي. طبعا بين قوسين عبائر مقابل عبائر، إذا استطعنا تفسير عبارة يقول علي بن موسى الرضا بها ونعمت، إذا لم نستطع التفسير هذا لا يعني الجزم بأن الكتاب للإمام الرضا، غاية ما هنالك أن هذه العبارة للإمام الرضا. في كل كتاب خليط مما هو للإمام ومما هو لغيره، هاي بين قوسين سأعود إليها. واضح هذا؟ ثانيا في الرد. ثالثا، جاء في الكتاب في موارد متعددة مما هو مخالف لمذهب أهل البيت بالضرورة، مخالف لخطهم ولضرورات معروفة عنهم. من ذلك ما وقع في باب مواقيت الصلاة من قوله وإن غسلت قدميك ونسيت المسح عليهما، وإن غسلت قدميك ونسيت المسح عليهما فإن ذلك يجزيك لأنك قد أتيت بأكثر مما عليك. وذكر الله الجميع في القرآن المسح والغسل في قوله وأرجلكم إلى الكعبين، أراد به الغسل بنصب اللام، وقوله وأرجلكم إلى الكعبين بكسر اللام أراد به المسح، وكلاهما جائزان الغسل والمسح. هذا الرواية مخالفة لما هو ثابت بالضرورة عن مذهب أهل البيت. قد تقول أنه توجد روايات مشابهة، لكن هناك الروايات المشابهة تحمل على إرادة التنظيف وليس إجزاء الغسل عن المسح. هناك يجمع بين الغسل والمسح، وحملت تلك الروايات بأن المراد بالغسل التنظيف الذي يكون قبل الوضوء. وقد تقول هذه رواية للتقية فلتكن ضمن روايات التقية، فنقول روايات التقية قلنا مرارا أنها لا تحتاج إلى تعليل، عادة ما تكون مجملة مبهمة، وهنا تعليل. واضح؟ ومن الموارد ما ورد في مسألة المتعة، جاء في الكتاب تفصيل في أمر المتعة مخالف للمعروف عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا أنا أختصر الموارد. قال ونهي عن المتعة في الحضر ولمن كان له مقدرة على الأزواج والسراري، وأنما المتعة نكاح الضرورة للمضطر الذي لا يقدر على النكاح منقطع عن أهله وبلده. هذا تفصيل غير معروف عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومما جاء في الكتاب في باب الاستقبال في الصلاة، اجعل واحدا من الأئمة نصب عينيك، وهذا مخالف لخطهم في رفض الغلو بهم، وموافق لطرق الصوفية الذين يوصون بجعل المريد نصب العين. هذا أيضا مخالف لخط الأئمة، وإن كان يمكن تفسير ذلك بأن المراد جعل الإمام شاهدا وناظرا على صلاتك ليوجب ذلك مزيد من الخضوع والخشوع. إن بررنا هذا المقطع بهذا فيبقى المقطعان السابقان لا يمكن تبريرهما وهما مخالفان لما هو معروف من مذهب أهل البيت.
وقال لها سماء جتك أفكار؟ قال لها ما جتنا. قال لها دائما اعتبر أنه قدامك رسول أو إمام يجي أكبر.
ولذلك قلت يمكن تأويلها إذا كان كذلك يمكن تأويلها، لكن كيف تأويل تفصيل في المتعة؟ كيف تأويل تفصيل التصحيح الغسل دون المس؟ هذا مورد شيخ العبارة. بالنسبة للعبارة
الثانية ممكن تكون مقيدة،
مقيدة
للمتعة، الروايات
بناء على كونها رواية. إذا ثبت نروح نقول تقييد، لكن احنا كلامنا على انه هذه لم ترد الا هنا، لم ترد الا هنا في مجمل روايات الأئمة.
يعني احنا استدلينا على عدم صحتها لانها مخالفة،
اي
تكون هي مقيدة.
المقيد هذا بعد ثبوتها نروح للتقييد. على كل حال الرواية الأولى هذا الثاني. الرواية الأولى كيف تفسر؟ وثالثا أنا قاعد رابعا نعم أنا قاعد أتسلسل بالردود بحسب الأهمية والردود. يعني أنت شلون تفسر قيلة روية نروي؟ هاي له تفسير. يعني إذا قلت له تفسير تعال شوف رابع. إذا قلت هاي المخالفات في الفقه الرضوي لعلها مدسوسة تعال شوف رابع. من القرائن التي تثبت عدم كونه بكامله للإمام، على الأقل بكامله، ما وقع في بعض المواضع من الرواية عن بعض الرواة. وكذلك الرواية عن بعض الأئمة بوسائط متعددة. ففي فضل شهر شعبان ووصله بشهر رمضان في الكتاب رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماع بن مهران عن أبي عبد الله قال سألته عن أول صيام شعبان. شنو الإمام رضا ينقل عن ذولا؟ يعني ينقل بوسائط متعددة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، ينقل عن جده، وأيضا فيه عن فضالة عن إسماعيل بن زياد عن أبي عبد الله، وأيضا فيه وعنه عن ابن أبي عمير عن سلمة صاحب السابري عن أبو الصباح قال سمعت أبا عبد الله، وعن علي بن النعمان عن زرعة عن محمد بن سماعة قال سألت أبا عبد الله، وعن علي بن النعمان عن زرعة عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام. وفي باب ما يكره للصائم في صومه وعنه عن سماعة قال سألت عن رجل إلى أن قال، وعن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال قال أبو عبد الله عليه السلام. وفيما لا يلزم من النذر والأيمان ولا تجب له الكفارة صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب جميعا عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما. وفي باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن. أبي الحسن بالمطلق هو الإمام الكاظم. يعني تارة يروي بوسائط عن أبيه إذا كان الإمام الرضا، وتارة يروي بوسائط عن جده، يعقل ذلك؟ فيظهر أنه مستحيل أن تكون هذه الموارد من كلام الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. وهو بريء عنها. يقول الخنساري في رسالته أن من لاحظ ما وقع فيها من الوسائط حصل له القطع بأنها منفية عنهم عليهم السلام، وأيقن أن من نسب أمثالها إلى الإمام الرضا عليه السلام فقد أخرجه عن مرتبة الإمام الكبرى وأدخله في سلك المحدثين الذين أخذوا الأحكام من أفواه الرواة. ونعوذ بالله العظيم من أن نتكلم بمثله في حق مثله. وكيف يرضى من هو عارف بحقه عليه السلام بأن يقول أنه عليه السلام كان يروي عن جمع من الذين قد عدوا من أصحابه وأصحاب ابنه أبي جعفر الإمام الجواد كمحمد بن إسماعيل بن بزيع ومحمد بن أبي عمير الذي عد من مصنفات كتاب مسائله عن الرضا عليه السلام، وأحمد بن محمد بن عيسى الذي قد شهد جماعة من الرجالين بأنه أدرك بعد سيدنا أبي جعفر ابنه أبي الحسن العسكري أيضا. مو بس يروي عن جماعة سابقين، يروي عن جماعة لاحقين. كيف يتفوه عاقل بذلك؟ أي يروي بوسائط بينه وبين أبيه، وبوسائط بينه وبين جده، بل بوسائط، بل يروي عن جماعة يروون عن ابنه وأحفاده. هذا رابع. واضح؟
استشهد مع روايات الإمام بهذه
الرواية. هذا مو للإمام رضي يصير. في واحد مؤلف. زين يعني يعني مؤلف استند إلى روايات الإمام رضا واستند إلى روايات أخرى. صار مو للإمام رضا. راح يجينا من الأقوى. لا بس ما عندنا مشكلة. إحنا الآن كلامنا في أنه مؤلف للإمام الرضا أو ألف بإشرافه. فمو ينقل. الراوي ينقل عن الرواة عن الإمام الصادق أو عن الإمام الكاظم، موضوع ثاني. إحنا كلامنا الآن في القول الأول بعدنا. واضح الفكرة؟ طبعاً راح نختصر في الأقوال الأخرى لأن واضحة البطلان من خلال هذه الردود. خامساً، طباع الأمور تقتضي أنه لو كان هذا الكتاب معلوماً لدى علي بن بابويه الصدوق الأب، وكان الصدوق الأب يعلم أنه من تصنيف الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، فلماذا لم يخبر ولده بذلك؟ لماذا لم ينسب الصدوق الابن ذلك للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام ولم يحصل مثل هذه النسبة من قبل الصدوق؟ ولو كان الصدوق كما قيل يجزم بنسبته للإمام الرضا لذكر ذلك واعتنى به، كما قد اعتنى بجمع أخبار الإمام الرضا في كتابه المعروف عيون أخبار الرضا الذي أدرج فيه عدة مما نص أصحاب الفهارس على أنه كتاب أو رسالة. والقول بأن طول كتاب الفقه الرضوي منعه من نقله مردود بنقله الكتب والرسائل، أو على الأقل كان ينبه على وجوده ويكتفي ببعض أوصافه أو يذكر شواهد منه. ولو كان هكذا لجاءتنا إثارات منه في كتاب من لا يحضره الفقيه. فلو كان هذا الكتاب من تأليف الإمام الرضا أو ألف تحت إشرافه لكان يطلع عليه ويصرح به الشيخ الصدوق، بل جملة من أعلامنا الذين اهتموا بذكر مصنفات وروايات وأخبار الأئمة. بقي شيء نستطيع أن نعتبره دليلا سادسا، ونستطيع أن نعتبره ردا على ما جاء في الدليل الثاني للمثبتين أنه للإمام الرضا. هذا الشيء هو صياغته تختلف. هذا الشيء هذا الدليل قالوا أن من استند على بعض العبائر لإثبات أنه للإمام الرضا هذا الاستناد استناد حدسي وليس حسيا، يعني استند إلى هذه العبائر في إثبات أنه للإمام الرضا، وإلا لم يصله بالقطع واليقين أنه للإمام الرضا، وهذه العبائر يمكن تأويلها. هذا الوجه يمكن عده سادسا ويمكن عده ردا على أو تأويلا لما جاء في العبائر في الدليل الثاني الذي استند إليه القائلون بأنه للإمام الرضا. احنا شنو قلنا لحد الآن؟ ثبت قطعا توجد موارد عديدة في الكتاب ليست للإمام الرضا، بل ليست لمعصوم. أهم هذه القرائن والعبائر عبائر نروي، روية، قيل، أروي، هذه ليس من ديدن الأئمة. وأهم هذه القرائن أيضا هي رواية الإمام عن بعض المحدثين ويروي عن جده وأبيه بوسائط متعددة، بل في الكتاب رواة جاءوا بعد الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. واضح؟ فحينئذ نقول جزما توجد موارد متعددة في الكتاب ليست للإمام الرضا، بغض النظر لماذا لم يهتم به العلماء، لماذا لم يصرح به الصدوق، هذا كله ممكن أن يدردر فيه. لكن كيف ترد على أن الإمام يروي بوسائط عن جده وأبيه، بل يروي عن رواة جاءوا بعده؟ ما يمكن. مضافا إلى أن عبائر مثل روية، قيل، نروي، أروي ليست من ديدن الأئمة، مضافا إلى بعض المخالفات لما هو معروف من مذهبهم مثل قضية إجزاء الغسل عن المسح. جيد، يبقى كيف نؤول عبائر مثل يقول عبد الله علي بن موسى الرضا؟ الأمر السادس يؤول هذه العبائر. إن قبلنا التأويل فانتهى كل ما يثبت أن الكتاب للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، بل لمعصوم. وإن لم نقبل التأويل فنصل إلى النتيجة التالية، أن هذا الكتاب بعضه للإمام الرضا، إذا استظهر من عبارة أنها للإمام الرضا، وبعضه الآخر أو غالبه ليس للإمام الرضا بل ليس لمعصومين. الأمر السادس يأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.